توقوا إلى العلم من نبعه ونجني ثمارا تغذي الخيال فسرنا سويا على طاعة لنلقى رضا الله في كل حال نتوقوا إلى العلم من نبعه ونجني ثمارا تغذي الخيال فسرنا سويا على
بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أعزائنا المشاهدين أهلا وسهلا بكم إلى حلقة جديدة من برنامجكم الخزانة مع ضيفنا الدائم وصاحب الخزانة الشيخ عبد الله بن سالم البطاطي. حياكم الله شيخ عبد الله.
الله يحييك ويبقيك ويعافيك يا حسن، بارك الله فيك.
نسعد باستقبال أسئلتكم ومشاركاتكم على الأرقام التي ستظهر لكم تباعا على الشاشة وعلى صفحاتنا في مواقع التواصل الاجتماعي، كما نسعد أيضا بتلقي أسئلتكم على رقم الواتساب المخصص للبرنامج. نبدأ حلقة هذه الليلة بالسؤال التفاعلي الذي يقول: من أي كتاب تفضل مراجعة أحكام الصيام ولماذا؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، طبعا السؤال هذا فرق بينه وبين سؤال الحلقة الماضية، صح ولا لا حسان؟
صحيح.
وش الفرق يا حسان؟ لأنك أنت قاعد تحط الأسئلة.
الفرق شيخنا أنه السؤال الحلقة الماضية كان عن الكتب التي تمهد لاستقبال رمضان، أما هذا فمخصوص بالأحكام الفقهية.
نعم أحسنت، هو هذا القصد كيف تتعرف على أحكام الصيام.
نعم.
عموما رمضان لأنه موضوع فريضة الصيام، لكن عموما أحكام الصيام من أين تتلقاها، ما المرجع اللي ترجع إليه وتأنس به، هذا القصد. أما عموم استقبال رمضان فهذا يعم مثلا مسألة الأحكام ومسألة قراءة القرآن ومسألة ونحو ذلك يعني.
نعم.
فضل.
طيب احنا نبدأ بالأجوبة التي وصلتنا على حسابنا في تويتر.
نعم.
حسام راضي يقول: ثلاثة كتب، الكتاب الأول هو كتاب الصيام للإمام الفريابي مسند،
ما شاء الله هذا قديم.
نعم. والكتاب الثاني هو كتاب
لكنه على طريقة المحدثين ولم يستوعب.
والكتاب الثاني هو كتاب حقيقة الصيام لشيخ الإسلام ابن تيمية.
جميل.
تحرير لأهم المسائل التي تعرض للصائم.
صحيح. وهو أراد بها مناقشة الفقهاء في مسائل أشكلت وهي محل إشكال. نعم.
والكتاب الثالث هو كتاب صفة صوم النبي صلى الله عليه وسلم في رمضان للشيخين سليم الهلالي وعلي الحلبي لسهولة تناوله والإفادة.
هو الحقيقة هذا الكتاب من الكتب اللي كانت ما شاء الله تبارك الله لها قبول وإقبال من الناس، ولسهولة كما قال سهولة العبارة ويسر توصيل المعلومة كان جدا سهل، وطبع مرارا هذا الكتاب. والكتاب الحقيقة لا أدري من مدة انقطع تقريبا، لا أثر له، ونسأل الله عز وجل يعني أن يبارك في مثل هذه الكتب لتقرب العلم وتسهله على الناس.
أمين. فالح الدوسري يقول: من كتاب بلوغ المرام لأني استشرحته على شيخ متقن فاستوعبت مسائله.
وهذا أعظم ما يكون، طالب العلم الذي يستشرح شيئا من فنون العلم وكتب العلم نقول له راجع ما أخذته على أهل العلم، هذا أهم ما يكون. يعني مو روح يستحسن كتاب آخر هو ما قرأه على أحد ولا استشره على أحد، الذي استشرحته وحفظت بعضه وعرفت مداركه ومغالقه وأوله وآخره هو أولى الكتب بالمراجعة.
بدل الغامدي وضع صورة لكتاب شرح حديث الصيام من كتاب بلوغ المرام للحافظ بن حجر العسقلاني.
بلوغ المرام للحافظ بن حجر، والشرح
الشرح للدكتور ناصر العبودي.
ما شاء الله.
فهو يقول: لو شرح البلوغ كاملا على هذه الطريقة لكان فتحا.
والله هو فتح فتوحات ليس فتحا واحدا، ونحن كل من يؤلف من باب تقريب العلوم وإثارة طلبة العلم حي هلا به. وإلا فكتاب العلامة الشيخ عبد الله الفوزان كتاب منحة العلام رائع وعظيم.
نعم.
كتاب الشيخ القناص وسبق عرضناه طبعته ابن الجولي في 8 مجلدات، كتاب عظيم أيضا في شرح بلوغ المرام. وكذا كل من شرح هذا الكتاب يؤنس به ويرجع إليه.
عبد المجيد العقيلي يقول: كتاب فقه الصيام من مجموع الفتاوى لابن عثيمين رحمه الله، لأن فيها كلام شافي وافي في المسألة وبعض المسائل المعاصرة واتباع الدليل في المسائل.
طبعا هو لن يكون هناك شرح متسلسل على طريقة المتون الفقهية.
نعم.
فقه مجموع فتاوى الشيخ ابن عثيمين رحمه الله عليه، إنما فيها أسئلة كانوا يسأل عنها، كثير منها معاصر وحوادث ووقائع وقعت ونوازل نزلت بالناس، فهو الأخ مستانس لأنه فيها إجابات عن نوازل نزلت بالناس.
وتكثر الأسئلة، أكثر الأسئلة التي ترد على أحكام الصيام هي موجودة في مجموع الفتاوى.
لكن ترى بالجملة من يؤلف اليوم من شرح أحاديث الصيام ولا ممن يكتبون في أحكام فقه الصيام من المعاصرين، ترى إلا ما يطعمها كثيرا.
صحيح.
بالنوازل.
صحيح.
أو يحاول يربطها حتى باب تخريج الفروع على الأصول أو شيء من ذلك.
صحيح. أبو حذيف العراقي يقول: عندي في ذلك كتاب الصيام من الزاد وشرحه الروضة المربع للبهوتي رحمه الله، وكتاب الصيام من البلوغ وشرحه من منحة العلام للشيخ عبد الله الفوزان، والسبب لأنهما كتابان محرران جمعا وحررا فيهما مسائل الصيام وأهمها وما يحتاج إليه.
صحيح.
وسبب الجمع بينهما للجمع بين المسائل والدلائل.
صحيح صحيح، وأنت وبهذه الطريقة يكون حاد القسمين الفقه والأحاديث.
الأخ طيب مفتاح يقول من كتاب الملخص الفقهي للشيخ الفوزان حفظه الله، وكذلك كتاب الصيام من عمدة الفقه لابن قدامة لسهولة المتن.
أو أما سهولة المتن فهو سهل، لكن نحتاج إلى شرح حتى تعرف قيود المذهب وشروطهم ومحترزاتهم ونحو ذلك. وأما الملخص الفقهي فهو كما قال، والحقيقة ملخص الفقهي أنا أقول ينبغي أن يقرأ حتى على العائلة على الأسرة، يقرأ لأنه سهل جدا ويقرأ في المسجد، جدا سهل كتاب الملخص الفقهي، ترى لا يحتاج شرح ولا بيان. الشيخ صالح الفوزان وفقه الله وحفظه حاول ييسره جدا، يذكر المسألة ودليل، مسألة ودليل بكل وضوح يذكرها.
جميل. صالح يقول أيضا كتاب الملخص الفقهي للشيخ الفوزان لسهولة طرحه، وهو المفضل في كل أبواب الفقه وليس الصيام.
يقول هذا أنا أسميها أحيانا الميسر الفقهي وليس الملخص الفقهي.
جميل. الأخ محمد بن حرايب كعادته وضع صور ومجموعة من الكتب. الكتاب الأول هو كتاب فتاوى الشيخ محمد بن عثيمين في الزكاة والصيام، وأسلوب الفتاوى والأسئلة مشوق،
وأيضا لا تستعجل على الذكاء بيجيك سؤال يا ابن حرايب،
وأيضا جامع الأغلب الأحكام في الكتاب تجاوز 800 صفحة.
صحيح، هذا كلام صحيح، والمجموع فتاوى الشيخ بن عثيمين فيها عدد كبير من المسائل التي جمعت، خاصة أن الشيخ بن عثيمين رحمة الله عليه كان حريصا على تقييد العلم الذي فتاواه والذي يذكره، ومن أول من تنبه إلى هذا من العلماء من علمائنا رحمة الله عليه.
رحمه الله. الكتاب الثاني هو كتاب النوازل الفقهية المعاصرة المتعلقة بالتداوي بالصيام لأسامة الخلاوي،
رسالة علمية،
بحث علمي في نوازل المعاصرة.
نعم، هذا رسالة علمية معروفة ومطبوعة وجيدة جيدة، لكن ترى في غيرها أيضا طرقت موضوعات أخرى بالنسبة للنوازل لم تطرق في هذه الرسالة.
طيب، الكتاب الثالث هو كتاب أحاديث الصيام أحكام وآداب للشيخ عبد الله الفوزان للعناية بالأحاديث واستنباط الأحكام منها.
هذا أفرده الشيخ، يعني ليس شرح مثل شرح منحة العلام، أفرده خاص بالصيام فزاد أشياء ليست موجودة في الشرح. جميل. كتب الشيخ عبد الله الفوزان عموما ننصح بها لما فيها من الجودة والإتقان وهي عالية.
نعم.
يعني عالية الإفادة للطلبة، وفيها تحرير وفيها تنقيح وفيها ترجيح وفيها رجوع إلى الآثار، الشيخ عالم جليل يعرف ما يكتب.
نعم. بدر الأكلبي أيضا يذكر الملخص الفقهي للشيخ صالح الفوزان لسهولة عبارته وحسن تقسيمه وصغر حجمه.
صحيح.
الأخ سامي السعيدي يقول الشرح الممتع لابن عثيمين وكذلك المغني لابن قدامة وفتاوى كبار العلماء بالسعودية.
ما شاء الله، وطيب هذا بهذه الطريقة يكون جمع ما شاء الله كل شيء ما ترك شيئا. وفقهم الله. ما شاء الله نلاحظ الكتب ما شاء الله فيها تنوع ما بين شروح أحاديث وما بين مؤلفات مستقلة وما بين
فتاوى
وما بين شروح لكتب فقهية، العمدة ذكر وذكر المغني وذكر غيرها. وهذا جيد، طالب العلم لو استطاع يجمع بين هذه كلها سيجمع ترى بين الحسن كله إن شاء الله، وهذا خاصة لو كان ممن يتصدى لتوجيه الناس وتعليمهم، ترى مهم جدا الاطلاع على مثل هذا. وأما إن كان لا والله من عامة الناس المختصرات ترى تكفي، خاصة تجعله في احتراز من المفطرات ومما يفسد الصيام ونحو ذلك، ويعرف السنن حتى لا يفوته الأجر.
جميل.
وتعظيم وتكثير الحسنات في مثل هذا الصيام.
صلى الله أن يبلغنا رمضان.
اللهم آمين، اللهم آمين جميع المسلمين.
نبدأ شيخنا.
بسم الله. عندنا اليوم سلمك الله إصدارات دار الرسالة المباركة في القاهرة، ولها إصدارات متميزة، وهي من الدور اللي تطورت كثيرا في الإنتاج العلمي سواء نوعا أو إخراجا.
جميل.
هذا أحد الإصدارات، وهو كتاب من أوسع ما كتب عن ابن عربي المكي المعروف المشهور صاحب الفتوحات والفصوص الذي تكلم عنه العلماء كثيرا في زندقته وغير ذلك، وهو من أوسع الكتب لأن الحافظ السخاوي هذا الكتاب العلامة السخاوي جمع فيه كل ما سطره من كان قبله، ورتب الكتاب ترتيبا عجيبا جدا في كل على كل ما وقف عليه، وهو قال إن وجدنا من يغتر بمثل بكلام ابن عربي ويقدمه، وبعضهم ينتسبون إلى نحلته مع أن كتبه طافحة بالكفر البواح مثل عقيدة وحدة الوجود وغيرها ترى من هذه من العقائد الفاسدة، وألف هذا الكتاب الذي سماه القول المنبي عن ترجمة ابن عربي، القول المنبي عن ترجمة ابن عربي للإمام الحافظ الجليل المؤرخ شمس الدين محمد ابن عبد الرحمن السخاوي الشافعي المعروف العالم الجليل، توفي عام 902 للهجرة، وعرضنا ترى مجموعة من مؤلفاته رحمه الله، وهو من العلماء المحققين في الغالب إذا كتب يحقق ويحبر، فجمع فألف هذا الكتاب في ترجمة ابن عربي، وهو أوسع كتاب عندنا في ترجمته، لا يضارح اليوم سعة ولا اطلاعا ولا جمعا إلا كتاب أخونا الحبيب فضيلة الشيخ الدكتور داغش العجمي في كتابه عقيدة ابن عربي وموقف المسلمين منها، كتاب ضخم جدا وكتاب ماتع وعالي فيه من الجمع والتحرير شيء عالي جدا، فهو أكبر من هذا الحجم بقليل تقريبا.
نعم.
المقصود هذا الكتاب طبعا السخاوي رحمه الله قسم كتابه إلى فصول وذكر مقدمة سبب التأليف، وبدأ يذكر عن ابن عربي شيء من ترجمته، ثم بدأ يذكر في فصل وهذا فصل جدا مهم ذكر فيه مثلا من قال بتكفيره مثلا، ومنهم من قال بزندقته وفسقه، ومنهم من قال ومن من توقف نحو ذلك، وقسم العلماء إلى سبعة أقسام، حتى من أحسن الظن فيه حاول ابن السخاوي أن يجيب عن ذلك عن التوقف، يعني أراد أن يدفعه أصلا. ثم عقد الفصل الثامن وهو أطول ما في الكتاب سبر لكل من كتب وأفتى في كفر ابن عربي، واستقرأ من ابن نقطة تقريبا رحمه الله إلى أن وصل إلى القرن الثامن أو السابع، يمكن حوالي 3 أو 4 قرون، واستوعب فيها، وفيها من الفتاوى والرسائل ما لا يوجد في غيرها في هذا الكتاب، والكتاب ماتع جدا، هو نقل من نقولات ابن عربي وكلامه شيء كثير. المقصود أنه يعني رحمه الله يعني بلغ النسخة غاية للمسلمين عامة خاصة المخدوعين به ولطائفتي وما يقول ومن يقول بقوله. هذا الكتاب لأول مرة يظهر أو يطبع وهو بتحقيق أخينا الحبيب فضيلة الشيخ الأستاذ أبي الحسن عبد الله بن عبد العزيز الشبراوي وفقه الله، طبعا وقف على 4 نسخ خطية سلمك الله، طبعا النسخة الرابعة كانت زي المختصر المهذب منها، وهي نسخ كاملة للكتاب وأخرج الكتاب على هذه النسخ الخطية، وخدم خدمة جليلة.
مش بس تعرض الغلاف في البداية؟ الغلاف من داخل.
هذا من داخل.
نعم.
ليش ما كان ظاهر في هذا؟
الصورة.
لعله القول المنبي عن ترجمة ابن عربي. العادة تظهر مضبوط.
لكن ما ظهرت بسبب طريقة التصميم. طيب تفضل شيخ.
وفقه الله، والكتاب مخدوم خدمة علمية، وهو قد قدم بمقدمة ممتازة فيها أن ذم ابن عربي لم يتوقف من بعد السخاوي، وذيل عليه وذكر إلى المتأخرين بما فيهم بعض شيوخ الأزهر.
هذه مقدمة المحقق.
هذا المحقق نتكلم. جميل. نعم نتكلم عن مقدمته، متقدمة ممتازة، وذيل بها بهذا، وذكر أيضا سلمك الله إلى بعض المعاصرين ممن ألف في مسألة فلسفة التصوف نحو ذلك، وأن هذا أصلا لا يعد منهم لأنه شطح بهذا التصوف شطحا كبيرا. طبعا نقلوا السخاوي رحمه الله نقل فتاوى علماء كثير من كل المذاهب الأربع بشتى الأقطار، كل ما وقف عليه نقله في هذا الكتاب.
جميل.
وفقه الله.
آمين.
سلمك الله، هذا أيضا كتاب تفسير لأول مرة يطبع، وهو من التفاسير المختصرة التي حاول فيها صاحبه أن يختصر فيها كلام العلماء، قال وهو صار يعرف بتفسير الكازروني أو سمي بالصراط المستقيم في تبيان القرآن الكريم، وهو سماه كذا في المقدمة كذا سماه، وبعضهم سماه تفسير الأخوين، هذا على غير تفسير الجلالين، لكن الجلالين كان جلال الدين المحلي بدأه جلال الدين السيوطي ختمه، صح ولا لا؟
صحيح.
فسمي بالجلالين. طب الأخوين وهو فقط من باب مضارعة التسمية، ولا الأخوين لو كانوا أخوين فعلا أخواني تعاقبا على تأليفه لكان صحة التسمية، لكن هو قال في المقدمة وبعض الفضلاء سماه كذا، وبعضهم ترى سماه طوالع الأنوار، يعني كذا سماه بعضهم. المقصود هذا التفسير تفسير كازروني مختصر جدا، حاول أن يلخص فيه أهم ما قاله المفسرون في هذا الكتاب، وقال أني جمعت فيه أكثر من 20,000 فائدة، وكان يركز دائما على مسألة أسباب النزول، و يعرج على النواحي الأدبية واللغوية لنعالم في هذا الباب، وأخرج هذا الكتاب المختصر على طريقة لاحظ الآيات ممزوجة بالتفسير، ليست مفردة ولا هي في جهة واحدة،
على طريقة الحواشي،
على طريقة ممزوجة مجد يسموه التفسير في أثناء الآيات، يذكر آية وما بعده وهكذا على طريقة البيضاوي وغيره من المختصرات، ولهذا هو تعمد جعلها مختصرا لأجل أن يرجع إليه ويقرأ على الدوام. الكتاب طبع في مجلد ضخم كما ترى من إصدارات دار الرسالة لنشر التوزيع بالقاهرة، ومن تحقيق أخينا الحبيب فضيلة الشيخ أبي الحسن عبد الله بن عبد العزيز الشبراوي، وهو قد رجع فيه إلى 5 نسخ خطية لهذا الكتاب وأخرجه عليه، وهو لأول مرة يطبع وفقه الله.
شيخ شامل التفسير كامل القرآن؟
كامل القرآن، الكتاب كامل القرآن.
في أي قرن شيخ
الكازروني؟ توفي رحمه الله عام أحسنت، نحن ما قلنا ما اسمه صح؟ أيوة ده أحسن ذكرتني. طبعا الكتاب هذا من تأليف الإمام العلامة الشيخ نور الدين أحمد بن محمد بن خضر العمري الشافعي الكازروني المتوفى عام 923 للهجرة، فهو من علماء القرن العاشر وفقه رحمة الله عليه. وهذا أيضا سلمك الله مسلسلات الكازروني، لكن كازروني آخر. الكازروني من كازرون بلدة معروفة، منها عدد من العلماء لهم عدد من المصنفات، لكن كلهم يرجع ينسبون كطريقة نسبة إلى البلدان.
نعم.
هذا عبارة عن مد سلسلة المسلسلات وطباعة كتب المسلسلات. المسلسلات عند أهل الحديث معروفة، والحديث يتسلسل إسناده بصفة ما في حال ما بلفظ ما ونحو ذلك. فالحديث مثلا وهو أشهر حديث المسلسل بالأولية، وهو أول حديث حدثني بك، قال وهو أول حديث حدثني به، وهو أول حديث، وهكذا يتسلسل بها الطريقة. حديث المحبة، قال إني لأحبك فقل كذا إني لأحبك، وهكذا. هذا الحديث مسلسلة كثيرة جدا، وإن كان يغلب عليها ترى الضعف، لا يكاد يسلم منها إلا القليل، والذي يسلم منها يكاد يكون يسلم من غير إسناد التسلسل. والكلام فيها طويل، ونقد العلماء فيها معروف مبثوث طبعا. لكن مهمة المسلسلات أنها تذكر لك عملية التواصل الإسنادي، النقل العلمي، الرواية عن من كانت في العصور.
جميل.
ونحو ذلك، وفيها فوائد أخرى. المقصود العلامة الكازروني، وهو الإمام المحدث الكبير سعيد الدين محمد ابن مسعود الكازروني الشافعي المتوفى عام 758 للهجرة، من علماء القرن الثامن، هذا سلمك الله له مسلسلات مطولة جدا، أخرجها أخونا الحبيب فضيلة الشيخ أبي الحسن عبد الله بن عبد العزيز الشبراوي. أخونا أبو الحسن الشبراوي وفقه الله جمع في هذا الكتاب أربعة كتب، أولها هو مسلسلات الكازروني وهو أوسعها، وهي تتميز بمزايا كبيرة جدا. ثم بعد ذلك جمع إليها ثلاثة من المسلسلات، أنا ما أدري والله يظهر عند الإخوة ولا لا، لعلها هنا تظهر، هذه تظهر هنا إن شاء الله، معها ثلاثة من المسلسلات الأخرى. الأول مسلسلات الحافظ صلاح الدين ابن كيكلدي العلاء الشافعي العالم الحافظ المشهور الجهبد المتوفى عام 761 للهجرة، والثاني مسلسلات الحافظ شمس الدين ابن الجزري المتوفى عام 833، والجزري المعروف صاحب المقدمة الجزرية وغيره، والثالث مسلسلات الإمام المحدث كمال الدين محمد بن أبي شريف المقدسي رحمه الله المتوفى عام 906 للهجرة. طبعا إذن في المجلد هذا عندنا في المجلد أربعة كتب للمسلسلات، أطولها وأميزها وأعمقها وأمتنها لما فيها من الفوائد هو كتاب المازروني أو الكازروني، وهو الذي قدم به، وهو أغالب الكتاب. باقي المسلسلات مسلسلات ابن أبي شريف جدا مختصرة يعني قليلة، لكن هذه مسلسلات الكازروني فيها فوائد وفيها نقولات وأسانيد لا تعرف إلا في غيرها ونحو ذلك، وفيها بعض الإلماعات والفوائد ونحو ذلك. طبعا أخونا الحبيب فضيلة الشيخ أبو الحسن الشبراوي حقق الكتاب أو هذه المسلسلات على عدد من النسخ، بالذات الكازروني والباقي ترى على نسخة وأخرجها، وهو في المقدمة ترجم لهم جميعا، لكنه أيضا ترجم في مقدمة المجموعة الأولى. أنا إن شاء الله يكون ظاهر عند الأخوة هنا، شوف هذا سمي سلسلة التحف والنفائس الحديثية، هذه سلسلة عندهم ممتدة، هذه ما يتعلق بالإسناد، شوف إسناد، هذا جامع المسلسلات.
جميل.
المجموعة الأولى هي هذه، فيها أربع كتب للرسائل من المسلسلات، ترجم فيها لهم الأربعتهم، وترجم لمن سيأتي في المجموعة الثانية، وهي هذه المجموعة الثانية. لاحظ، هذه هي المجموعة الثانية من المسلسلات، المجموعة الثانية مسلسلات، ترجمت هؤلاء كلها موجودة في الجزء الأول.
جميل.
وليته ما فعل ذلك، يعني ليته جعل ترجمة كل من سيذكرون في المجلد في نفس المجلد، لأنه كما تلاحظ ليست مرقمة واحد واثنين حتى يكون مجلدين مع بعض، ومع العلم أنه هذه المجموعة الأولى وهذه الثانية، وسيتبعها ثالثة وسيتبعها رابعة وخامسة، كما يقول هو سيتبه يحاول يتتبع موضوع المسلسلات وإخراجه. وهذا الحقيقة من أتقن فن في الإخراج، يعني لأنه يصير عندك الباب كأنه واحد كله بين يديك، الأسانيد تتكرر معك، الرواه وضبطهم ترى سيتكررون معك. فلو على يعني كما نقول بعض الإخوة، ما دام عرفت هذا الباب فتح لك فيه، أمسك هذا الخط، يعني أخرج الكتب في هذا الباب، وهي ما هي ترى ما هي جدا كثيرة.
جميل.
خاصة لو ركز على المطولات والمتقنات منها. المقصود هذه المجموعة الثانية فعل فيها كما فعل في الأولى، سماها المجموعة الثانية عيون الموارد السلسلة من عيون الأسانيد المسلسلة. وهذا الكتاب اللي هو عيون الموارد السلسلة من تأليف الإمام المحدث اللغوي الكبير الرحالة المشهور شمس الدين أبي عبد الله محمد ابن الطيب الشركي الفاسي المالكي المتوفى عام 1170 للهجرة، هذا عالم لغوي، هذا مشهور ابن الطيب، له رحلة مشهورة، وكذلك سلمك الله له شرح على مقدمة القاموس مشهور مطبوع في 3 أجزاء وغير ذلك. ولهذا شوف في هذا الكتاب هو عيون الموارد السلسلة ركز على الفوائد اللغوية لأنه عالم باللغة، هو على النحوية واللغوية وأشبع الكتاب بذلك وأضاف إليه إضافات رائعة جدا. هذا الكتاب أيضا معه رسالتان من رسائل المسلسلات، أنا أيضا أحتاج إلى أفتحها حتى يظهر للإخوة، لاحظ معي هذا مع هذا الكتاب عيون الموارد، الكتاب الثاني مسلسلات أبي الحسن السقاط المغربي المتوفى سنة 1183 للهجرة رحمه الله، والثالث في الكتاب مسلسلات شيخ الإسلام إبراهيم البيجوري وهذا متأخر الشافعي المتوفى سنة 1277 للهجرة رحمه الله. طبعا أخونا الحبيب أبو الحسن عبد الله بن عبد العزيز الشبراوي وفقه الله في هذا الكتاب أو في هذا الإخراج الماتع، لاحظ لأنه ترجم لهم جميعا في الجزء الأول بدأ مباشرة بالكتاب، لم يذكر في المقدمة لا النسخ الخطية والكلام عنها ولا ترجمة أصحاب الأجزاء المسلسلات هذه الكتب، وحقها هنا وليس هناك، لكن لعلهم إن شاء الله يتنبأ لمثل هذا وفقه الله، مع خدمة الكتاب خدمة جليلة من حيث التعليق عليها وما يحتاج إليه، خاصة القضايا اللي يحتاج لابد منها من التنبيه، وما يسع فيها الكلام يسع فيها الكلام، يعني ما يعرج عليها كثيرا. والكتاب من إصدارات دار الرسالة للنشر والتوزيع بالقاهرة وفقهم الله.
شيخ نستاذنك في مداخلة هاتفية.
نعم تفضل.
معنا على الهاتف الأستاذ علاء سرحان مدير دار الرسالة للنشر والتوزيع بالقاهرة، حياك الله أستاذ علاء.
أهلا وسهلا،
حياك الله. الله حيك أستاذ علاء، لو يعني تسمعنا عن طريق الهاتف، في البداية نود أن تحدثنا عن الدار، ما هي اهتماماتها، ما هي مجالات النشر التي تركز عليها؟
بسم الله الرحمن الرحيم، أحمد الله تبارك وتعالى وأصلي وأسلم على سيدنا محمد المبعوث رحمة للعالمين وبعد. أولا أشكر الدكتور عبد الله البطاطي وأشكر حضرتك على المداخلة، وإن شاء الله يعني نبذة صغيرة عن دار الرسالة. هي نشأت سنة 1415 هجري الموافق 1995 كتوزيع في الأول، ثم بدأنا النشر سنة 1998 ميلادي الموافق 1419 من الهجري. كانت إصداراتها أولا أغلفة ثم توسعت بعد ذلك، وأهم المطبوعات عندنا أصدرنا أول موسوعة في إعراب القرآن الكريم للدكتور محمد حسن عثمان، هذا أستاذ في رئيس قسم اللغة العربية في كلية الدراسات الإسلامية بجامعة الأزهر، وهذا يقع في حوالي 12 مجلد. ثم بعد ذلك عملنا مكتب تحقيق يديره الأستاذ المحقق أبو الحسن الشبراوي برئاسته، وإن شاء الله يعني هذا المكتب هدفه هو طبع المخطوطات القديمة التي لم تطبع من قبل، لأن كما تعلم حضرتك أن التراث الإسلامي لم يطبع منه حتى الآن 10% مما طبع، فهدف الدار هو البحث عن المخطوطات والكتب التي لم تطبع في مواضيع عدة في التفسير والحديث والفقه واللغة.
جميل. ما شاء الله. يا أستاذ علاء السلام عليكم.
أهلا وسهلا دكتور عبد الله.
مساك الله بالخير، ونحن اليوم والله نتشرف وفرحانين جدا بدخولك معنا، الله يجزاه خير. والحقيقة داركم ما شاء الله تبارك الله واضح عليها التطور، لإصدارات القديمة إبرازها وإخراجها ليست كهذه ما شاء الله الجديدة، والنقلة هذه النوعية بإذن الله سيجعل لها مكانة، تأخذ مكانتها إن شاء الله في دور النشر العالي بإذن الله.
الله يبارك فيك، بارك الله فيكم، ودعواتكم لنا بالتوفيق والسداد ان شاء الله.
انا لاحظت شيء يا استاذ علاء، انه ما شاء الله تبارك الله في اثناء مقدمه اخونا ابو الحسن الشبراوي وفقه الله يذكر كثير من الكتب يقول فيها قيد الطبع، قيد الطبع او بتحقيقي او نحو ذلك، كثيره جدا.
نعم.
هل هذه كلها نعم. ما شاء الله من ضمن المشاريع اللي عندكم سوف ياتي ان شاء الله اخراجها؟
نعم نعم، يعني مثلا عندنا كتاب أصدرناه اسمه مجموعة مؤلفات ابن طولون الحنفي، أنت كما حضرتك تعلم ابن طولون الحنفي له حوالي 500 رسالة لم تطبع، وإن شاء الله يعني بدأنا في الشغل فيها وطلع منها مجموعة ابن طولون، ثم البقية تأتي إن شاء الله.
أنا لاحظت أنه في أنا عندي هنا مثلا سوف نعرض إن شاء الله المجموعة مكتوبة الرابعة من مؤلفات ابن طولون. طيب الأولى والثانية والثالثة وينها؟
في رسالة صغيرة طبعت جواب السؤال عن أحكام المسيح الدجال، وهذا وجدنا أن احنا نطبعه في رسالة واحدة يعني في كتاب واحد مستقل.
جميل.
ثم عملنا أنشأنا مجموعات بعد كده على أساس ممكن كل أربع كتب أو خمس رسائل نضعها في كتاب، وفي مجموعات خلصت، بس احنا دلوقتي اللي طلع منها هو المجموعة الرابعة، يعني سبق المجموعات الأخرى ولكن في الطباعة الآن يعني.
طيب بصراحة الكتب الأوائل اللي أخرجتوها من تناوين تعيدوها؟ لأنه بصراحة يعني مستواكم الآن أرقى بكثير من أول، لا نوعيا ولا ترى في جودة الإخراج، ولا ما توافقني يا أستاذ علاء؟
لا إن شاء الله يكون على هذا النهج وأكثر إن شاء الله بإذن الله، يعني نحن في تقدم إن شاء الله وإلى الأمام إن شاء الله.
طيب نحن أستاذ علاء جرت العادة أنه إخواننا الجمهور ينتظرون منك بشارات، يعني لازم تعطينا بشارات ما المشاريع القادمة للدار تبشر بها الجمهور إن شاء الله.
عندنا مشاريع كثيرة إن شاء الله زي ما قلت فضلتك، موسوعات في التفسير والحديث والفقه واللغة. عندنا مثلا في التفسير في تفسير ابن مردوية إن شاء الله على حاشية السيوطي على البيضاوي، ده إن شاء الله يعني قيد الطبع، وفي شرح البخاري لابن الكرماني ده برضه هيبقى حوالي 16 مجلد إن شاء الله، هيبقى حاجة كويسة جدا شرح البخاري.
ما شاء الله ما شاء الله.
وفي خادم الرافعي والروضة لإمام الزركشي، وفي سلسلة شروح الفيك ابن مالك برضو في اللغة، يعني إن شاء الله في
ما شاء الله
تبارك شاء
ما شاء الله تبارك الله. الأستاذ علاء سرحان مدير دار الرسالة للنشر والتوزيع بالقاهرة، شكرا جزيلا لك. شكرا أستاذ لك. فاصل فاصل قصير ونعود إليكم، فابقوا معنا.
نتوق إلى العلم من نبعه ونجني ثمارا تغذي الخيال.
اسمعني جيدا، اسمعني أنت أولا، لا ترفع صوتك، لست مخطئة. عبارات تتردد دوما في غياب الحوار الناجح. يقول تعالى:
ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن.
فكان عليه الصلاة والسلام أحسن الناس حوارا، وقد جاءه يوما عتبة بن ربيعة مناظرا عن قريش، فاستمع إليه النبي صلى الله عليه وسلم حتى انتهى من كلامه دون مقاطعة، ثم قال: أفرغت يا أبا الوليد؟ قال: نعم. فقرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم صدر سورة فصلت. ومن آداب الحوار التي حثنا عليها الإسلام أن يكون الهدف هو بيان الحق أو الوصول إليه، اختيار أحسن التعبيرات وألطفها، وتجنب الفحش وقبيح الكلام، عدم رفع الصوت واستفزاز الآخرين، عدم مقاطعة المتحدث والاعتراض عليه أثناء حديثه، حسن الاستماع والإنصات، والحرص على فهم المتكلم فهما صحيحا، تجنب المراء وكثرة الجدال، ترك التنطع في الكلام والإعجاب بالنفس، التراجع عن الخطأ والاعتراف به، عدم إصدار الكلام إلا بعد التفكير في مضمونه ومعرفة ما يترتب عليه، الحلم والصبر والاحتمال لزلات اللسان وفلتات القول. قال تعالى:
وقل لعبادي يقولوا التي هي أحسن، إن الشيطان ينزغ بينهم، إن الشيطان كان للإنسان عدوا مبينا. نتوق إلى العلم من نبعه ونجني.
أعزائي المشاهدين، عدنا إليكم بعد هذا الفاصل. نستعرض الآن إجاباتكم التي وصلتنا على السؤال التفاعلي لهذه الليلة، الذي يقول: من أي كتاب تفضل مراجعة أحكام الصيام ولماذا؟
نعم
شيخ، نستعرض إجابات الجمهور التي وصلتنا على صفحتنا على الفيسبوك.
نعم.
نبدأ بأول إجابة لحساب أخت مسمية نفسها ذكريات خاطرة.
خاطئة؟
خاطرة، ذكريات خاطرة.
خاطرة.
خاطرة. تقول: عن نفسي لا أعتمد على أي كتاب في هذا الموضوع، لكن أعتمد على الشيوخ والعلماء عبر المواقع.
عبر المواقع.
أي نعم.
هو الكلام انه قبل ما لا بتعرفين الاشياء المسنونه والاحكام الشرعيه اللي لابد الاصل في المسلم ان يتعبد الله على علمه على جهل يدخل وما هو داري، ثم اذا وقع له شيء سال وكان يستطيع ان يتجنب ما وقع فيه. فكيف تعرف مثلا ما شروط صحه الصيام، واجباته واركانه وسننه اللي قد تفوت وهي كثيره؟ هذا اطلاع على بعض الكتب المختصره تفي ان شاء الله بهذا الغرض.
جميل. محمد نصر الدين ابو عزه يقول كتاب 70 مساله في الصيام للشيخ محمد المنجد لأنه يستوعب كل أحكام الصيام بطريقة منهجية جيدة.
جميلة، وهي على طريقة 70 مسألة على طريقة التدرج مسائل كمسألة مسألة. جميل جدا. هذا طبعا الطريقة هذه ممتازة حتى لا يشعر الإنسان بفاصل عن أوله وآخره، لا تكون على طريقة المطولات أو الكتب المؤلفة منهجيا.
جميل. ياسين بلفقيه يقول كتاب فتاوى الشيخ ابن عثيمين زائد سبل السلام شرح بلوغ المرام لأنها سهلة الفهم والمدارسة واعتمادها على القرآن والسنة وعدم تقيدها بمذهب معين في الغالب.
لا لا، هو فيه المذهب فيه يعني، لكن عموما ترى المذهب مو يعاب، المذهب ما تعاب. هذا الأئمة صنفوهم كلهم بما يرى من الدليل، يعني لهم أخذوا منزع من الدليل. وعلى العموم جيد إنه كنا ترجع مثل الكتب. طيب،
أم حارث تقول كتاب الفقه الميسر، وأيضا يوافقها أبو علي يقول كتاب الفقه الميسر كتاب سهل وواضح.
صحيح صحيح، هذا كلام صحيح جدا، سهل وواضح لكن برضو على طريقة المسائل مسائل مسائل وهكذا.
نعم. هذا الأخ لوكو تقريبا يقول كتاب شرح عمدة الأحكام لابن دقيق العيد.
ما شاء الله، هذا كتاب عالي، شرح عمدة الأحكام هو كتاب يعني عالي الجودة وكتاب نفيس غاية، يعني يحتاج إلى طالب علم متمكن حتى يخرج منه يستطيع فهم كلام ابن دقيق أصلا. جميل. وهو بث في كثير من العلوم خاصة قضايا ربط الأصول بالفقه أو ربط الفقه بالأصول والتخريج فروع على الأصول وتدقيقات معينة واستنباطات دقيقة جدا. ابن دقيق عيد آية كان في هذا الباب، فكونك تراجعه جميل جدا، لكن واضح ان شاء الله يكون هو طالب علم جيد متمكن فيفتح عليه ان شاء الله في هذا الباب.
ان شاء الله. تفضل شيخ.
بارك الله فيك. نستمر
على بركة.
بسم الله. هذا سلمك الله ايضا احد كتب الاثبات والمشيخات، وهو كتب مشهوره، والعلماء كانوا يصنفون في مساله الاجازات التي اخذوها والكتب التي اجيزوا بها او قرأوها على اشياخهم، واحيانا يكتبون الشيخ على اسم العالم الشيخ ويترجمون له وياتون بعد ذلك بيسلمك الله التراجم عنه والكتب التي قرأوا عليها. جميل. هذا أحد الكتب، ترى نفس مد سلسلة التحف والنفائس الحديثية، هذا المجموع السادس، إسناد أو الكتاب السادس، الإصدار السادس. هذا الكتاب كتاب جليل عظيم، وهو يعتبر من أوسع كتب الإجازات والأثبات عند المتأخرين خاصة من علماء القرن الثاني عشر، وهو كتاب مسمى بالمواهب الجزيلة في مرويات الشريف محمد عقيلة العلامة الإمام ابن عقيلة، عالم مشهور معروف، ولد في مكة وثم تنقل ذهب إلى الشام ومصر وخراسان والعراق وغيرها، وأخذ إجازات عظيمة جدا، وكان كلما ذهب إلى بلاد تركيا، ذهب إلى بلاد الروم بلاد تركيا وغيرها، وكلما ذهب إلى بلاد أجاز أهلها وأعطاهم إجازات وغير ذلك. المقصود وله في ذلك ترى مصنفات، له فهارس له كذا، وبعضها سوف يطبع إن شاء الله كما قال أخونا الحبيب أبو الحسن عبد الله الشبراوي، قال إنه إن شاء الله في جامع فهارس سوف يطبع له ويحقق بعضهم. والحقيقة هذه مبشرات، أنا والله أنا أشكره عليها يعني شكر جزيل أنه يبشر بكثير من الأعمال القادمة. أولا فيها أن لا يعني فيها إنه يا إخوة يا طلبة العلم يا اللي تريدوا تشتغلوا بالتحقيق راح تشتغلوا، ترى في من كفاكم ذلك. والأمر الثاني يجعل الإنسان يعني يستبشر يتشوف إلى خروج مثل هذه الأعمال العلمية، صحيح يتشوف إليها فيعرف إن هناك أعمال إن شاء الله خارجة يجعل لها مرصد رصد كذا إنه تخرج إن شاء الله. لكن ود لو كان مثلا لو كان بالتقريب متى ستطبع، سنة كذا سنة كذا أو نحو ذلك، يعني إن شاء الله أنه أخونا يبشر الناس بذلك. طبعا الكتاب هذا كتاب جليل عظيم، وهو كتاب من أوسع ما كتب في الأثبات والإجازات عند المتأخرين. والعلامة ابن عقيلة هو صاحب ترى كتاب الزيادة والإحسان في علوم القرآن اللي سبق عرضناه وطبع في 10 مجلدات، أوسع كتاب على الإطلاق في الباب. وهذا الكتاب كتاب الإجازات فيه من الإجازات والمرويات ترى ما ليس في غيره من كتب الإجازة والأثبات، وهذا الشيء الذي يجعل بعض الكتب لها قيمة أن تجد فيها ما ليس في غيرها، وهذا فائدة هذا اللي يحرص على إخراجه بخلاف كتب اللي هي تكرار لما سواها وما فيها في غيرها.
جميل.
فهذا الكتاب هو من تصنيفات الإمام المحدث العلامة جمال الدين أبي عبد الله محمد بن أحمد بن سعيد ابن مسعود الحنفي المكي المشهور أو الشهير بابن عقيلة، معروف عالم جليل متوفى عام 1150 للهجرة. الكتاب صاحبه يتفنن في المقدمات وفي ذكر بعض الترجمات وبعض الفوائد المذكورة في الكتاب، وفي آخر الكتاب أنت لاحظ بس الأخوة بس عشان يعرفون طريقة الله يذكر لك مثلا الكتاب بين شرح عقائد نفسي مثالها، ثم يذكر لك هذا لمن هو الكتاب، ثم يذكر لك إسناده وعمن أخذه ونحو ذلك. طبعا في كفيل أسانيد سيارة معروفة مشهورة، ولو في أسانيد عجائب وغرائب وهذا لا تتأتى إلا بالرحلة طبعا. وأسانيد المشارقة أو أقصى المشرق تراها نادر من أندر النوادر. فلو كان عندنا كتاب، وهذا إن شاء الله أخونا الشبراوي مدام يعتني بهذا الباب، ليته يخرج أسانيد المشارقة لأقصى المشرق مثل شيراز وأصفهان وغيرها، لأنه عندهم أسانيد الكتب ترى ليست عند نحن عندنا المشارقة ولا عند المغاربة، لأنه في بعض الكتب لو تقرأها وهي صادرة من علماء المشرق الأقصى، مش علماء شيراز وعلماء أصفهان وبلاد الري وغيرها، لكن بأسانيد عند متأخرة يعني، أو عند مصريين وشاميين. طيب وين أسانيد أهل البلاد عندهم؟ إن شاء الله يتنبه لهذا. لكن لاحظ العدد الكبير الضخم الهائم من الكتب التي قرأت والمشايخ. ثم عقد فصلا ذكر فيه، وهذا من الفوائد، ذكر فيه ترجمة، لاحظ ذكر فيه ترجمة من لم يذكرهم هنا في الكتاب ممن لم يأخذ عليهم كتاب أو لهم إجازات لكنها نفس الإجازات المذكورين، فجعل لهم بابا كامل قال ترجم لعلماء، قال لا أخذ لم أخذ عنهم كتاب معين لكن إجازتهم هي نفس إجازة من ذكر وترجم لهم. وهذا الموطن لتراجم علماء يغفل عنه وينبغي التفطن له. ثم في ذيل الكتاب، وهذا اللي كنت أبغى إخواننا ينتبهوا له ليت ونبهوا عليه في المقدمة، هذا لاحظ إيش الموجود هنا، ما هذا؟ مختصر ثبت السيد محمد بن أحمد بن عقيلة المشهور العلامة، اختصره العلامة المحدث الفقيه علي بن أحمد العدوي المالكي المعروف بالصعيدي، العلامة الصعيدي توفي رحمه الله عام 1189 للهجرة. هذا مختصر لهذا الكتاب الضخم، اختصره في ورقات لا تتعدى 24 ورقة 26 ورقة تقريبا، اختصره اختصار كبير.
ولم يذكر لا في الغلاف أيوة ولا في المقدمة.
وين التنبيه؟ لم يذكر لا في الغلاف لا هنا ولا هنا ولا في المقدمة المحقق، وكان ينبغي الإشارة إليه وبيان ذلك يعني، لأنه كتاب كامل الآن أخرجته وهو مختصر، سيذهب من لما يتفطن ويقلب كامل الكتاب سيذهب عليه. وهذا الكتاب فيه من الإجازات والأسانيد ما ليس في غيره، وأنا شخصيا انتفعت به لما وقفت على بعض الأسانيد، وجدت بعض العلماء كنا نتطلب لهم تراجم أو مع صح تلاميذ، مع تلاميذ كانوا محصورين في عدد قليل، وإذا بأجد بعض التلاميذ هنا لا يوجدون في كتب الرجال ولا السير ولا الطبقات ولا غيرها. وفقكم الله. الكتاب طبعا من تحقيق أخينا الحبيب أبو الحسن عبد الله بن عبد الشبراوي ومن إصدارات دار الرسالة بالقاهرة. هذا أيضا كتاب عظيم، وهو يعتبر أوسع ما طبع إلى الآن وكتب في باب المسلسلات، لأن صاحبه قد جمع قرابة 289 حديثا مسلسلا، سماه طنين المجلجلات بتبيين المسلسلات. الطنين هو الصوت العالي، عرفت؟ طن يطن يعني الصوت العالي، والمجلجلات الأجراس والقوارع ونحو ذلك، ومنهم حتى بعضهم قال صوت الرعد من أشياء المجلجلة. طنير المجلجلات بتبيين المسلسلات، المراد بها إن التنبيه عليها، يعني رفع الصوت بالتنبيه عليها، يبينها يقول لك هذه هي المسلسلات. الكتاب هذا الكتاب من تأليف الإمام العلامة المحدث حامد بن يوسف ابن حامد البان درمة والرسكداري الحنفي المتوفى عام 1172 للهجرة. البان درمة طبعا هذه بلده التي هو منها، والرسكداري لأنه أيضا ولد فيها وتوفي بالمدينة، ومن علماء من توفي بها. الكتاب جمع ما كتبه شيخه ابن عقيلة في هذا الباب من المسلسلات، وشيخه العلامة الآخر ابن هماد زادة، وكذلك السقسيني وغيرهم، وجمعها وزاد أشياء، وهو رتبها على الحروف الإثبائية. ثم بعد ذلك لاحظ الرجل لأنه أمتع في مسألة الشرح وبعض الإضافات الملح حول هذه الأسانيد وحول بعض الروايات، وكلامه على بعض ما يتطلب الكلام عليه من حيث الإسناد، ومن حيث أيضا كلام مشايخه ينقلها عليه جرحا تصحيحا وتضعيفا، وأحيانا يحكم لك على الحديث ويخرج لك الحديث من طرق أخرى تصح إذا كان ما تصح الحديث المسلسل هذا. فالحقيقة هذا ليس فقط رواية للأحاديث المسلسلة، بل هو رواية وشرح وإفادة، وهذا قل نظيره في كتب التي تجمع فقط مجرد مسلسلات. طبعا أنا لاحظ ملاحظة أنا لا وأوجهها إن شاء الله لأخينا الشيخ أبو الحسن الشبراوي، وأقول له جزاك الله خير يا أبو الحسن، الكتب هذه مليئة بأسماء الرجال وكلهم علماء محدثون، ليت يكون هناك فهرس يجمع هؤلاء، بحيث أني لو أردت رواية مثلا العبد الإيجي، في كل ما روي من كتب، من أعرف أرجع له في كل كتب في كل الإجازات، رواية زين الدين الهنكي، روايات البيضاوي، من وهكذا، أبا أعرف أين تكرر هذا الاسم في الأسانيد. يعني هل أحتاج إلى قراءة كتاب كامل مجلد والمجلد الثاني والثالث والرابع حتى أستخرج روايات فلان؟ فلو حصل فيه فهرس عام يشملهم، وهذه من الخدمات الجليلة اللي تقدم لمثل هذه الكتب.
صحيح.
لأنه كتاب رواية، فلم إذا ما خرجت أخرجت لي الرواة وعدد ما رووا أو أين مواضع الرواية وأنا أنظر إليها، في الحقيقة الخدمة ناقصة تبقى مهما كانت. مع أنه الحقيقة جزاه الله خير والله حق، يعني جزاه الله خير يرجع إلى التوثيق حتى لو كان احتاج إلى الرجوع إلى مخطوطات، وهذا كثير عنده، وهذا مما يميز عمل الشبراوي، وفقه الله ومن معه من الفريق العلمي وفقهم الله. هذا سلمك الله كتاب يطبع لأول مرة من كتب العلامة برهان الدين الناجي، طبعا سمي بالناجي، انت عارف له يقولوا كان حنبليا فتشفع صار شافعيا، وسمي بالناجي الله أعلم، طبعا خاضوا في معنى الناجي ولماذا سمي بالناجي ونحو ذلك. وإن كان الحقيقة بن شاهين الحنفي المشهور في تاريخه قال وما عرفت ما الذي نجا منه يعني. طبعا وإن كان بعضهم يلمز مسألة التيسيم ونهوى عند بعض الحنابل والكلام هذا، وهذا لمز مشهور معروف يعني عندهم. المقصود أنه لقب بالناجي لأنه تغير من مذهب إلى مذهب، وهذا كان في فورة مسألة المذهبية ونحو ذلك، والله تجاوز عنا وعنهم. هذا الكتاب في السيرة النبوية لكنه يقتصر على مهمات السيرة، جامع من أول حياته صلى الله عليه وسلم إلى آخرها، ومما يسمى كان عنده مشهور يسمى التصنيف في المولد النبوي، شيء مما يقرأ يعني في الموالد ونحو ذلك من أراد شيء مختصرا، وسماه بهذا الاسم كنز الراغبين العفاه. العفاه المقصود بهم طالب المعروف، فهذا كنز، من يطلب المعروف ويطلب الفضل فهذا كنزه. شوف كنز الراغبين العفاه في الرمز إلى المولد المحمدي والوفاة. هذا ليس الكتاب عنوان الكتاب كاملا، وهو لازم طبعا، وأنا ما أظن يخفى على أخواننا الفضلاء لابد من كتابة العنوان كاملا. العنوان كامل هنا لاحظ، هو قال وذكر أنه في المقدمة سماه بعنوانه الكامل وهو طويل، لكن لطوله الظاهر أنه اختصر ووضع المختصر. والمتعين كتابة العنوان كاملا ما دام أن مؤلفه وهو قد موجود في كل النسخ، يقول ما عدا نسخة موجود العنوان، العنوان كامل هذا هو كنز الراغبين العفاه في الرمز إلى المولد المحمدي والوفاة والفضائل والشمائل والمعجزات والدلائل وما فات به الأوائل والأواخر والأوائل.
بيخلص الغلاف شيخنا أكيد بيختصر يعني.
هذا ذكرت أن أنت نكتة أنا أقول لك إياها بعدين لما نخرج. الذي يكتبه مؤلفه لا تستطيع تغييره، إن شاء الله يكتب الصفحة كاملة، هذا كلامه. وتدري ماذا تفعل أنت لو قلت، لو ضعت الاسم، مو الاسم العلمي، لا الاسم العالمي اللي ما اشتهر به، يعني صحيح البخاري اشتهر بهذا صح؟
صحيح.
لكن اسمه ليس هذا العلمي اللي وضعه مؤلفه. فلو قلت صحيح البخاري أو قلت فلان كذا كذا المسمى أو المشهور بكذا ممكن. المقصود الكتاب يطبع لأول مرة، يعني ما في اسم عالمي تقدمه ولا اسم شهرة ولا غيرها، يعني كان الأولى أن يوضع العنوان كاملا ثم بعد ذلك يعني هذا ما سماه به مؤلفه ايش تفعل. والعنوان الكام ميزته يكشف لك الكتاب. شوف لما قرأنا والدلائل والشمائل والمعجزات عرفنا أنه يشمل كامل سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، هذه صارت موضحة لمراد المؤلف في التأليف. طبعا الكتاب من تأليف الإمام العلامة المحدث أبي إسحاق إبراهيم بن محمد بن محمود الشافعي الدمشقي الشهير معروف بالناجي برهان الدين الناجي، توفى عام 900 للهجرة رحمه الله. طبعا الكتاب ذكر فيه من الفوائد وقسمه إلى 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 أبواب، في هذا الكتاب قسمه إلى أبواب كثيرة جدا. وسلمك الله، وهو من طبيعة الناجي أنه يدقق ويحقق وينقل كلاما ثم يحاكم هذا الكلام، ولهذا كتبه فيها فوائد وبالذات الحديثية، ولهذا هو محدث، هو علامة محدث ومعروف عند أهل الحديث، وكتبه لها قيمة علمية. وصدرت ترى له بعض كتب، كتابه الإملاء من أشهر كتبه التي صدرت من قبل في 5 مجلدات تقريبا رحمة الله عليه. الكتاب فيها تعقبات لما كتب في السيرة النبوية ممن كان قبله، وفيها استدراكات على من كتب قبله، وفيها إفادات وأشياء نحو ذلك، لكنه لا يجنح إلى استيعاب ما في السيرة، شيء يسير حتى يقرأ إذا كان هذا مجلد بقت يقرأ في ليلة لهم، يعني لهم الله خير. طبعا الكتاب هذا حققه أخونا الحبيب أبو الحسن عبد الله بن عبد العزيز الشبراوي وفقه الله، ومن إصدارات دار الرسالة لنشر والتوزيع بمصر. هذا سلمك الله، هذا مجموع من المجاميع المؤلفة، وفكرة المجاميع ممتازة جدا. وأنا قلت للأخونا مجموع ابن طولون عالم مشهور له مؤلفات كثيرة جدا، واشتهر ذاك القرن ابن طولون والسيوطي وكمال باشا والسخاوي وجماعات يعني كلهم عرفوا بكثرة المصنفات، وذلك لغزارة الخزائن اللي كانت تحت أيديهم وكانوا يأتون إليها، وكثير من الكتب كان يعتريها يعني يخشى عليها الضياع، فكانوا يأخذون ويختصرون ويضيفون ونحو ذلك. ابن طولون كان بالذات شيخه ابن المبرد جمال يوسف بن عبد الهادي ابن المبرد وقع في يده غالب خزانته، وكانت خزانة حافلة، فيقال أنه كثيرا ما كان يأخذ كتب شيخه ويعدل ويقدم ويؤخر ويختصر ويضيف وكذا ويخرجها باسم آخر محبوك ومسبوك ونحو ذلك. قيل هذا كما قيل هذا عن ابن المبرد نفسه. المقصود أنها طريقة كانت عندهم مألوفة دارج عليها، وألف كثيرا وكتبه يقال بلغت
لا أسلم يعني العلماء الذين كانوا يعيشون في هذا القرن من هذا من هذه التهمة.
لا في شيء ثاني طبعا كتبهم قد يقول قائل طيب هذا جمع ايش نستفيد من الجمع، واحيانا يعاب الجمع، الجمع بذاته لا يعاب لانه صحيح. من غايات التصنيف بالضبط. الذي يعاب اذا جمع ما لا ينبغي جمعه او لا يستحق الجمع او هو نفسه ما اعتنى بشيء بالجمع، لكن لو كان الجامع علامة مستقصي وجمع من وتقصط وتحرى وجمع مما لا تصل إليه اليد أو من نوادر الكتب والمؤلفات والأجزاء أو نحو ذلك لهذا جمع
كثر الله خيره منهم جمعوا، هذه كلها أصلا الآن تكاد أنها ما تكون موجودة غير مطبوعة.
أحسنت. ومن فوائد هذه المشياء المجموعة هب أنه جامع، من فوائدها أنها حوت لنا في بطونها أشياء كثيرة عفى عليها الزمان غير موجودة الآن،
فقدت
صحيح. فقدت غير موجودة صحيح. بقاياها أو بعض دكاترة رسائل أو فتاة موجودة في هذه مثل المجاميع. المقصود هو كتبه كثيرة يمكن 800 كتاب طبعا أكثر رسائل صغيرة مختصرة وقيل إلى الألف يعني قيل كذا وكذا. المقصود أنهم إذا على قولة أخونا الشيخ أستاذ علاء يقول بيطلعوها كلها ترى 800 كتاب يعني حاجة ما هي سهلة، ليت يركز على بعض الكتب. سبحان الله بعض العلماء يحب أن يبرز بكتاب بكتب معينة تجده يجعل كده وتحريره فيها، ولهذا كتب المكثرين ليست سواء، بعضها محررة وبعضها لا تجد فيها طبيعة النقل، فإن حتى أو النقل إن كان جيد من كتب لغير عندنا معدوم ممتاز ويكلم مجرد تجميع يعني النظر إلى المحقق شيء. هذا الكتاب هذا مجموع مؤلفات الحافظ أو العلامة بن طولون الحنفي الصالح المشهور الكبير، وهو من سلالة أحمد طولون اللي كان حكم مصر سموه مجموع مؤلفات الإمام ابن طولون الحنفي رحمه الله. العلامة بن طولون هو شمس الدين محمد بن علي ابن خمارويه ابن طولون الصالح الدمشقي الحنفي المتوفى عام 953 للهجرة. في هذا الكتاب جمعوا له 6 رسائل أو 6 كتب، طبعا الكتاب من إصدارات دار الرسائل للنشر والتوزيع.
دار الرسالة
لا أحسنت ونحن نتكلم عن الرسائل الموجودة أحسن دار الرسالة، وكل النسخ الموجودة ها هنا من جمالها أنها بخط مؤلفها.
يا سلام.
وغالب كتب ابن طولون وكتب شيخي ترى بخطوطهم، أما شيخه ابن المبرد فالسبب عسر القراءة، ولهذا ما حد كان يتجاسر ينقلها لأنه الخطأ فيها وارد كثير فتترك كما هي، إن نقلت نقلت كما هي، قليل من كتب التي نسخت نسخ أخرى.
هذا تحققت كتاب
الشيخ؟ أنا حققت كتاب وعرضناه هنا أحسنت، اللي هو كتاب مقبول المنقول من علمين الجدة وأصول. لاحظ عندي 6 كتب حققها أخونا حبيب الشبراوي في هذا الكتاب. الكتاب الأول الإلمام بأمثال العوام، ذكر فيها من أمثال العوام ما هو دارج، لأن تعرف الأمثال منهم ما هو الفصيح منهم ما هو لا ليس كذلك، وذكروا مثال العوام بعضها لو قرأتها ستجدها إلى الآن مستعملة.
نعم.
طبعا هو ما كان يشرح معنى المثل لكن يذكره ذكرا ويرتبه حاله حسب الحروف. الكتاب الثاني التعريف لفن التصحيف، والمراد بالتصحيف هنا ما يغير من اللفظ لأجل إفادة، مو التصحيف اللي هو الغلط اللي يوقع فيه ليس هذا، وهذا غالبا يأتي من باب التعمية واختبار الذكاء ونحو ذلك أو إرادة معنى آخر. المقصود هذا الكتاب الثاني. الكتاب الثالث بروز المنصات لبيان المفاخرات، هذا نوع من أنواع المقامات الأدبية المشهورة المعروفة، أن يكتب في مفاخرات بين طرفين، مثلا مفاخرة بين الليل والنهار، مفاخرة بين مكة والمدينة، مفاخرة بين الماء والنار وهكذا، وهم ذكر عدد من المفاخرات. أنا هوريك بعدين واحدة من المفاخرات حسن ذكرني بس إذا خرجنا لأنه مما لا يقال. الرابع حسن الحال فيما قيل في الخال، ومعروف حبة الخال طبعا هو تبع في هذا الصفدي، هو له كتاب في هذا الباب. كتاب نشأة العقار فيما قيل في العذار، والعذار هو ما ينبت على جانبي الخد ها هنا مما يلي الأذن، هذا العذار. طبعا الكتب صنف أفرد بالتصنيف هذا الباب، وهو باب أدبي اجتماعي، وفي بعض الأحكام والأحاديث ونحو ذلك.
جميل.
والكتاب لكن ابن طولون يتميز أنه يستوعب من كان قبله، هذا ميزة له رحمه الله. الكتاب الأخير السادس نفحات الزهر في ذوق أهل العصر، وهو كتاب أدبي ماتع جدا، وهذه كلها على نسخ خطية فريدة كانت بخط المؤلف، إلا أظن رسالة واحدة لها نسختين أو شيء من ذلك، وطبع في هذا المجلد. والحقيقة أيضا نقول لهم إخواننا لهم الله خير يتنبهون، هذه مثلها تحتاج ترى إلى فهارس فاتحة وتفتح العلوم المبثوثة في هذه الكتب، ونتمنى إن شاء الله يتنبهون لهذا. هذا أيضا لابن طولون اللي قال أنه أفرده، وهو كتاب مهم جدا لأن التصانيف الموردة فيه ليست بالكثيرة، سماه جواب السؤال عن أحكام الدجال، العلامة بطول السؤال عن أحكام الدجال، أو معنى صح عن الصلاة أيام الدجال كيف يفعلون، فبحث يقول في كتب الحنفية فلم يجد، فرجع إلى الأحاديث واستنبط منها كيف تكون الصلاة، ثم هذا جعله يرجع إلى وجد فتوى لابن حجر كتبها لسؤال سأله عنه أبو شعر الحنبلي رحمه الله العالم المشهور المعروف في زمنه في مصر، وكتب له جوابا مطولا فاختصر غالب كلامي في هذا الكتاب، ثم عرج على بعض المسائل المهمة في هذا يعني في هذا المسألة، واستنبطها واستخرجها من كتب مطولات الحنفية، فنقل عن ابن همام وغيره وابن قطلوب وغيرهم في هذا الكتاب الماتع الذي قل نظيره عند الحناف، وسماه جواب السؤال عن أحكام الدجال من تأليف العلامة ابن طولون شمس الدين محمد بن علي ابن طولون الصالحي الدمشقي، متوفى عام 953 للهجرة، والكتاب حقق على نسخة فريدة حققها أخونا الحبيب أبي الحسن عبد الله بن عبد العزيز الشبراوي من إصدارات دار الرسالة بمصر. لاحظ هنا كان أخونا علاء سرحان يكتب هذه العبارة، إن شاء الله تكون باينة عند الأخوة، أنت ما دي باينة عندك حسن ولا لا؟ شوف مكتوب منشورات علاء سرحان دار الرسالة القاهرة، هذه كان يكتبها لكن في الطبعات الجديدة هذه لا، وفقه الله. هذا سلمك الله، هذا أحد الأجزاء الحديثية المعروفة، وساق مرارا عرضنا بعضها، وفي هذا المجلد جزءان، الأول سلمك الله جزء الإمام الرافقي رحمه الله، وهو الإمام المحدث أبو الحسن محمد بن أحمد بن عبد الله بن موسى الرافقي الحنفي المتوفى عام 330 للهجرة، جزء جمع في قرابة 234 حديثا، والأجزاء الحديثية معروفة ونفعها وفائدتها عالية جدا عند أهل الحديث، ولهذا كثرة الأجزاء الحديثية عندهم. والثاني الجزء الثاني حديث ابن المظفر للإمام المحدث أبي الحسن أبي الحسين محمد بن المظفر بن موسى بن عيسى ابن محمد البغدادي المتوفى عام 379 للهجرة، عن الإمام الفقيه أبي العباس حاجب ابن مالك ابن أركين الفرغاني الضرير المتوفى عام 306 للهجرة، وهذه قرابة 161 أو 62 حديثا، وهي على طريقة الأجزاء الحديثية، وقد حققها على نسخة في الظاهرية فريدة لا غير، وأخرجت والظاهرية كم فيها من كنوز مثل هذه الأجزاء الحديثية، حققها أخونا الحبيب فضيلة الشيخ أبو الحسن عبد الله بن عبد العزيز الشبراوي، وأصدرت عن دار الرسالة.
شيخنا الحقيقة انتهت حلقة
بالقاهرة.
نعم. جزاك الله خير شيخنا على هذا العرض الماتع.
جزاك الله خير.
الشكر موصول لكم أعزائي المشاهدين على حسن المتابعة، كانت هذه حلقة ماتعة من كتاب من برنامج الخزانة مع دار الرسالة بالقاهرة ومع المحقق أبو الحسن الشبراوي، شكرا جزيلا لكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
نتوق إلى العلم من نبعه ونجني ثمارا تغذي الخيال، فسرنا سويا على طاعة لنلقى رضا الله في كل حال. نتوق إلى العلم من نبعه ونجني ثمارا تغذي الخيال، فسرنا سويا.